بفكرة هشارككم بيها. هقرأ بعض المواضع اللي بتوضح هذه الفكرة، بس بعد ما نقرأ أقول لكم إيه بالضبط اللي أنا مشغول إني أشارككم بيه. خلونا نقرأ من سفر التكوين من عدة أصحاحات، أولا من أصحاح 13 عدد 8: فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. أصحاح 14 عدد 13: فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممر الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا، جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. أصحاح 18 عدد 20: وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمور قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلمه. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم، فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنعوا عدلا. ثم أيضا أقرأ من إنجيل مرقس أصحاح 12 عدد 28: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا، أي الرب أجاب الصدقيون حسنا، سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها، هي تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع إنه أجاب بعقل، قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله. آمين. دعونا نحن رؤوسنا ونشترك في صلاة محددة مختصرة يا أحبائي، أن نطلب من الرب أن يتحدث إلينا. نحن أتينا لكي نستمع للرب، فدعونا بإخلاص وباختصار نطلب طلبة محددة: تكلم يا رب، لأننا عبيدك سامعين. كل واحد يطلب هذه الطلبة بنفسه لنفسه. نحن نسعد جدا لأننا نؤمن أننا في حضرتك وجالسون عند قدمك، وحينما توجد أنت في الوسط يختفي الكل ويصمت الكل، وكلنا نستمع لك يا معلمنا الوحيد. قلوبنا وعواطفنا متجهة إليك يا رب، إننا نشخص إليك، نحتاج لتعليمك، نحتاج لكلامك، نقول لك قل يا معلم، نطلبك من الأعماق يا رب أن تتحدث إلينا. نحن لسنا بصدد سماع محاضرة يا سيد، لكننا أتينا لنستمع إليك أنت. أنت المحب والمعلم الذي تعرف خفياتنا وتعرف حياتنا وتعرف احتياجاتنا، فكلمنا يا رب بما في قلبك، وأوصل ما في قلبك لقلوبنا. اقبل واستجب ولك نهدي كل الشكر. الفكرة اللي مشغول بها أحبائي ببساطة هي أنه لما بتأمل في حياة إبراهيم، ولا سيما في جزئية تعاملاته مع لوط، بشوف مستوى أخلاقي راقي للغاية، سمو في التعامل. أعتقد أننا في حاجة ماسة إليه في هذه الأيام. وفكرت يا ترى كيف وصل إبراهيم في تعامله مع أخيه إلى هذا المستوى الراقي من الأخلاقيات، من المحبة، من الرقي في التعامل. لم يكن رقيا إنسانيا فقط، لكن رقي روحي. أشعر يا أحبائي أننا في شديد الاحتياج أن نرتقي في تعاملنا أحدنا مع الآخر، وأنه في احتكاكنا بعضنا ببعض تظهر مثل هذه السلوكيات الراقية. لكن علشان أقدر أساعد نفسي وأساعدكم، فكرت إزاي إبراهيم وصل لهذا المستوى، ولقيت أنه بلا شك فيه منابع مختلفة لهذا السلوك الراقي. فهذا الرقي الأخلاقي لا ينبع من مصدر واحد، لكن لابد أن له عدة منابع. لكني شغلت أن أشير إلى أحد هذه المنابع، لا أعتقد أني مبالغ إذا قلت أهم هذه المنابع، وهو على قدر ما أفهم دور الاستنارة والفكر الصحيح الذي ينبع أو ينبع سلوكا صحيح. بشوف يا أحبائي أنه عندنا مشكلة، أنه قد نجتمع في الكنيسة معا، قد نعبد الرب معا، قد نذهب لمؤتمر معا، ولا يظهر في اجتماعاتنا أو مؤتمراتنا إلا كل ما هو جيد من محبة وتعامل حسن وراقي. لكن عندما ننتقل إلى مستوى الاحتكاك والتعامل اليومي الشخصي في زواج أو في عمل مشترك أو حتى في خدمة مشتركة، أقول للأسف كثيرا ما تظهر سلوكيات وأخلاقيات لا علاقة لها بالمسيحية. ليست فقط لا علاقة لها بالمسيحية في أسمى صورها، ولا حتى ما ينبغي أن نكون عليه كأناس يحاولون أن يرضوا الرب في حياتهم. علشان كده مشغول أتكلم شوية عن هذا الجانب. كيف نصل إلى هذا السمو الأخلاقي الذي وصل إليه إبراهيم في تعامله مع أخيه؟ إني لن أتكلم عن إبراهيم في إيمانه، فهو غني عن الحديث وده مش مشغوليتي، ولن أتكلم عن سمو إبراهيم في طاعته للرب وفي علاقته بالرب. فكثيرا ما يكون الشخص في تعامله مع الرب من وجهة نظره إنه سليم 100%، بس عايز أقول إن العلاقة الصحيحة مع الرب لابد أن يكون لها انعكاس في علاقة صحيحة مع الآخرين، مع أخي. فإبراهيم الذي كان صحيحا مع إلهه كان صحيحا مع أخيه. إبراهيم الذي ارتقى في علاقته بالرب فقدم وحيده، ارتقى في علاقته بأخيه فقدم نفسه، والاثنان لا ينفصلان أحدهما عن الآخر. إن إبراهيم في موقعة الحرب، تلك الحرب الرهيبة في تكوين 14، نراه يقدم نفسه، ضحى بنفسه لأجل أخيه، إنه هو بعينه إبراهيم في تكوين 22 الذي قدم وحيده للرب. مفيش انفصال، مفيش ازدواجية، مفيش شخصيتين، مفيش مبدئين للتعامل. الرائي في علاقته بالله، رائي في علاقته بإخواته. ما اقدرش افصل دي عن دي، ما اقدرش الاقي واحد هايم سجودا وتسبيحا ووعظا وخدمة، ومن الجانب الآخر في أبسط التعاملات أجده فاشلا. هذه ليست مسيحية أحبائي. لا أستطيع أن أسمي هذه حياة مسيحية، لكن أستطيع أن أسميها أنها ديانة. إن ما يمارسه تحت عنوان العلاقة مع الله هي فعلا علاقة مع الله، لكنها من قبيل الدين. والمؤسسة الدينية وهي كارثة البشرية موجودة من قبل المسيحية وستبقى بعد المسيحية، وفي خلال فترة وجود المسيحية كثيرا ما تتشح المؤسسة الدينية بثياب المسيحية، والمسيحية بريئة منها تماما. لا انفصال بين علاقتي مع الله وعلاقتي بإخوتي. وإن كنت راقيا في علاقتي بالله لابد أن أكون راقيا في علاقتي بإخوتي، وحجم علاقتي بأخي يتناسب مع حجم علاقتي بالله. فإذا كنت فاشل في احتكاكاتي مع الآخرين هذا يؤكد أني فاشل في علاقتي بالله. لا أرجو أحبائي أن أكون قاسيا، لكن دعوني أصارحكم بالحقيقة، فهذا ما تعلمه كلمة الله. لكن قبل ما أطبق على إبراهيم وأبحث معكم عن منابع الرقي الخلقي فيه، أود أن أضع بعض المبادئ عن الأخلاقيات بصفة عامة. فأقول أولا، دعونا نتذكر يا أحبائي أننا بعد الإيمان لازلنا بداخلنا الجسد الذي لم يقهر ولم يروض ولم يهذب ولم يتحسن إطلاقا، وهنفضل لغاية يوم فداء الجسد بداخلنا طبيعة شريرة. فينا شرح، فينا الجسد، فينا منبع للغلط. وبناء عليه أرجو أن نتذكر يا أحبائي، وافتكروا العبارة دي، إحنا مش محتاجين نبذل مجهود إطلاقا عشان نبقى وحشين. صدقوني يا أحبائي، إحنا كل المطلوب مننا علشان نبقى وحشين نسيب روحنا على راحتنا بس. That easy. كل اللي مطلوب منك علشان تبقى معاملاتك وحشة مع الآخر إنك تسيب نفسك، إنك تعملش حاجة. لكن من الجانب الآخر، علشان تبقى ناجح روحيا، عشان تبقى رائي أخلاقيا، عشان تبقى زي سيدك وسيدي، علشان نبقى مسيحيين حقيقيين، الموضوع محتاج مجهود كبير. إن كنت متسلح بنية إنك كويس وإن تعاملاتك هي المقياس وإنك تسيب روحك على راحتك وتتعامل ببساطة وهو ده اللي هيطلع هو الأنت وهو الكويس، إذا كنت فاهم كده تأكد أنه لن يخرج منك إلا كل ما هو من الجسد. الأمر الثاني كمبدأ آخر، تذكروا يا أحبائي أن كل مؤمن حقيقي ابن لله، صدقوني أقولها بكل قلبي، أن كل مؤمن حقيقي ابن لله يقدر أن يعيش أعلى وأرقى مستوى من الأخلاقيات، فإن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. إننا نستطيع بنعمة الرب وعندنا المعونات متوفرة لكي نعيش أخلاقيا على أرقى مستوى، نستطيع بثباتنا فيه أن نسلك كما سلك هو. إخوتي الأحباء، إنها فرصة العمر صغيرة وقليلة وستنتهي، وعندما نقف أمام كرسي المسيح وسيكشف لنا الرب ما حدث منا، أخشى يا إخوتي أني شخصيا هندم وقوله آه يا رب يا رب كان من الممكن أن أعيش على أعلى مستوى خلقي مسيحي حقيقي، وضيعت القصة. ها أنت تكشف لي أن الإمكانيات كانت بين أصابعي، كنت أستطيع يا رب، لكني أهمل وتراخيت ففشلت، ولم أترك أثرا رائعا في من حولي، لم أترك عبيرا، لم أترك عطرا، لم أترك رائحة المسيح الزكي. كان من الممكن عندما تنتهي حياتي أترك سجلا رائعا يشهد به الآخرون أنه عاش كما عاش المسيح، وبه يتم في القول، وإن مات يتكلم بعد، وبه يتم القول إن ذكر الصديق للبركة. لكن يا رب، لقد كنت جاهلا فأهملت المعونات المتوفرة، كنت جاهلا فدنيت المستوى وقنعت بمستوى خفيض، بينما كان من الممكن أن أعيش كما عشت أنت. إن قال أحد أنه ثابت فيه فكما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا. إذن كل ما نحتاجه يا أحبائي أمام هذين المبدأين، أن نكون واعيين أن الجسد لازال فينا، وأننا في احتكاكنا بالآخرين علينا أننا بالروح نميت أعمال الجسد. وهقف عندها وقفة بعد شوية، أعمال الجسد. ومن الجانب الآخر علي أن أستغل المعونات والبركات التي لي، استغلها أكمل استغلال وأستثمرها أعظم استثمار، لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا الماء. مطلوب مني أني أكون حريص وأنا بتعامل مع أخويا أنه هتطلع حاجات وحشة، علي أني بالروح أعمل إيه؟ أميت، أميتوا أعضاءكم. وعلي من الجانب الآخر أن أستغل كل فرصة متاحة عشان أرتقي، عشان أشبع، عشان أنمو، لكي أزداد بصيرة وإدراكا وفهما، فتكون المحصلة إماتة للجسد وتمتع بالمسيح، تكون النتيجة خلق راقي في تعاملنا أحدنا بالآخر. لكن أضيف مبدأ وأقول، عندما ندرس قائمة أعمال الجسد في غلاطية 5 هنلاقيهم 17 عمل كتاب سجلهم، وعندما نحللهم ونفحصهم نستطيع إخوتي الأحباء أن نخلص بخلاصة، فنقول أنها جميعا تتلخص في كلمة واحدة، هي الأنانية، التمركز حول الذات. وعندما نبحث من الجانب الآخر أي فشل أخلاقي في تعاملنا بعضنا مع بعض، هتلاقي المشكلة في الآخر هي الأنانية. طبعا كلمة الأنانية كلمة مكروهة من الكل، لكن المشكلة إنها موجودة في الكل بس بتسمى مسميات أخرى. محدش أبدا بيعتبر روحه إنه هو أناني، مع إنه ما تزعلوش مني، ما فيناش حد مش أناني. زعلوش، اللي يزعل مستعد أصلح بالطريقة اللي هو تعجبه، أعتذر، أبوس، يعني أعمل أي حاجة، لكن لازم أقول الحقيقة. ده الواقع يا أحبائي، إن جوهر الجسد الذي فينا هو المشغولية بأنا، بذاتي. كتير بحكي الحكاية دي لطيفة مع أولادي، شفتهم بيتخانقوا مع بعض، فواحد بيقول للتاني الرب يسوع علمنا في البايبل إن إحنا we have to share، لازم نتشارك مع بعض في الحاجات، فإنت خدت العربية الكويسة شوية ادهاني وخد إنت العربية الثانية. رد عليه ببساطة وكان عمره 2.5، قال له الرب يسوع قال في البايبل انت تاخد الوحشة ونغب الحلوة. طبعا ده البايبل بتاعه هو، بس هو ده على فكرة الجسد متعري، هو ده الجسد من غير المناظر اللي احنا بنعرف نعملها، لكن الاطفال ما يعرفوش يعملوها. انا اخد الحلوة وانت تاخد الوحش، انا الاول وانت مش الاخر، انت بس نمرة 2، انا من قدام وانت بعدية. كانت بينهم مشاجرة من يكون الأعظم. مين الأول؟ أخوتي الأحباء، كثيرا ما نرتدي ثياب الروحانية، ويا سلام على التقوى اللي بتخر، ولما تبص في الكنائس وفي الاجتماعات واللي بيحصل تجده صراعا محموما نحو المركز. وطبعا اللي فاهم بيبقى تعبان. مش عايز أطول في النقطة دي، لكن أعود لكلام المعلم الصالح. سئل هذا السؤال من واحد مفكر، مش بشهادتي أنا عنه، لكن بشهادة المعلم، رأى أنه أجاب بعقل. ويبدو أن الرب كان أول مرة يلاقي واحد بيشغل الدور الفؤاني ده، يعني ما كانش بيقابل كتير بيجاوبه بإيه. طب مال بيجاوبه بإيه؟ لما بيجاوبه بعقل بيجاوبه بإيه؟ بيجاوب اللي هو حافظه، بيسمع. ويا ما ناس لما بتتسأل بتعمل إيه؟ سمع بس مش مفكر. هو تعود أنه لما يتسأل يسمع إيه المحفوظ، إيه الجواب اللي يتقال في الكلام ده، إيه الرد الكويس قدام السؤال ده. في ردود سابقة التجهيز حفظناها منذ حداثتنا، ومجرد ما حد بيدوس لك على زرار بتطلع الإجابة الجاهزة على طول، حفظناهم بس ما بفكرش. فكرش أنا كده فعلا؟ أحيانا حتى في الصلاة دوس على زرار طلع صلاة. إيه الصلاة ده؟ هو مفكرش هو محتاج إيه وعايز إيه وهو فين من ربنا، وإيه اللي هو محتاجه النهاردة الجمعة الساعة كذا الصبح. محفوظات بنرددها. إخوتي الأحباء، سأل هذا الرجل الرب سؤالا رائعا، واضح منه أنه كان يفكر. قال للمعلم: أية وصية هي أول الكل؟ وشوفوا بقى إجابة المعلم وروعته. أجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. تحب الرب إلهك من الداخل وليس بالشفاه، من كل قلبك. تحب الرب إلهك من كل نفسك، عواطفك وميولك تتجه إليه. تحب الرب إلهك من كل فكرك، تقتنع بأنه جدير بهذا الحب ويملأ الرب فكرك، وتترجم هذا عمليا فتحبه من كل قدرتك، تبذل الجهد لتعبر له عن هذه المحبة. كيان كله مشغول بالرب، وعندما ينشغل الكيان قلبا ونفسا وفكرا وقدرة بالرب لن يعود هناك مكان للأنا. خلاص ما بقيش في مكان للأنا. عشان كده الوصية التانية ما هيش تانية، ما هيش تانية. وشوفوا لغة المعلم ودقته، ما بيقولوش والثانية مثلها، لا، وثانية مثلها تاني. يعني خد واحدة تاني، بس الواحدة التانية دي مش نمرة اتنين، ده انا هقولها لك التانية لكن هي مثلها، لانهم هما في الحقيقة حاجة واحد. اصل يوم ما ينشغل كيانك بالرب الهنا الرب الواحد لن يعود هناك مكان لنفسك. خلصت على كده. وثانية مثلها، ايه التانية؟ هي تحب قريبك كنفسك. ليس وصيتين، لا، ليس وصية اخرى اعظم من هاتين. فيش تانية، هما دول نمرة واحد. هو ما قالوش ايه نمرة واحد وايه نمرة اثنين، لكن هو الرب شايف ان دول حاجة واحدة. ليس وصية اخرى اعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لان الله واحد وليس اخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس. ليه اجاب بعقل؟ اصله دمج الاثنين مع بعض، فهم انهم حاجة واحدة، وشاف بقى حاجة رائعة. الراجل ده هي افضل من جميع المحرقات والذبائح. هو الرب جاب له سيرة المحرقات والذبائح هنا، لكن يظهر ان الراجل قاعد يفكر في الجماعة المتدينين اللي هاريين الشوارع رايحين جايين على الهيكل وجرين ذبايح ومكلفين روحهم، هات يا محرقة، هات يا ذبيحة، هات يا خدمة، هات هات هات، رايح جاي يتعب يتعب. وفي الآخر يبغضون أحدهم الآخر، يحسدون أحدهم الآخر، يغيرون أحدهم من الآخر، يدينون أحدهم الآخر، يضمرون في الداخل مرارة أحدهم للآخر. هذا الكاتب الفاهم العاقل قال له يا رب أنا فهم فعلا، يوم أوصل إن أنشغل بيك وحبك وحب قريبك نفسي، الوضع ده أفضل من جميع المحرقات والذبائح. وأنا عايز أقول يا أحبائي، أفضل لك مليون مرة إنك تحب أخوك كنفسك من إنك تهري الدنيا وعظ وسجود وتسبيح وخدمة. قال السيد اترك قربانك واذهب أولا، اذهب أولا وحب، اذهب أولا واغفر، اذهب أولا وحب قريبك كنفسك وبعدين قدم الذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، لأن الشارع الذي يصل بك إلى ملكوت الله يبدأ بأن تستعمل عقلك، تفكر بعقلك في وصايا الله. دعونا ننتقل بعد هذه المبادئ أحبائي اللي خلاصة المبدأ الثالث، إن الجسد اللي فينا هو الأنانية مجسدة، وأن العلاقة الصحيحة مع الله لا تنفصل عن محبة القريب كنفس، تحب الرب إلهك، وثانية مثلها تحب قريبك كنفسك، أو أن هذا هو المنبع وهذا هو المصب، إني أحبه من كل قلبي فأشبع به وأظهر هذا في محبتي لقريبي، أو هذا هو الجوهر وهذا هو المظهر. فالجوهر علاقة صحيحة مع الله، المظهر علاقة صحيحة مع القريب. أروح لإبراهيم ونطبق شوية على الأخلاقيات الراقية. هل عاش إبراهيم هكذا؟ يمكننا فعلا أن نقول نعم، إن علاقة بالله ترجمت في علاقة بأخيه، ونجاحه في علاقته بالله وضح في نجاحه بعلاقته بأخيه. أنا قريت عن ثلاث حوادث أشير إلى كل واحدة منهم باختصار. في الأمر الأول في تكوين 13 رفض الخصام، عبد الرب لا يجب أن يخصم، مش خصام بيني وبين أخوه، مش حاجة اسمها أنه خصمه، مش حاجة اسمها إن أنا في شيء في قلبي من ناحيته. لا تكن مخاصمة بيني وبينه، عكس الخصام سلام، يعني ينبغي أن يكون بيني وبين إخوتي سلام لا خصام. لا تكن مخاصمة بيني وبينك لأننا نحن أخوان. بس الوضع ده مش صح، واللي بيعمله لوط مش مظبوط. مش مظبوط، وأنا مش بوافقه على الغلط، ولأني مش بوافقه على الغلط بقول له اعتزل عني. إذا كان عيشتنا متجاورين ستوجد الخصام، فدعنا نعيش متباعدين لكي يظل بيننا سلام، لكن على أن لا يكون هذا التباعد غطاء للخصام. لكن اللي حصل بعد كده يظهر ويبرهن أنه فعلا كان في تباعد في المكان، لكن كان في سلام ومحبة، حتى أنه ضحى بنفسه لأجله. طبعا ممكن أي واحد يستغل الكلام ده استغلال سيقول أهو قال له اعتزل عني ويعتزل عن أخيه، بس يكون فيه في قلبه خصام، يقول لك لا أنا ما بخصمش بس أنا بعمل إيه، بعتزل. فبالأيام هتثبت وهتبرهن الحقيقة إذا كان الاعتزال ده فعلا اعتزال ولا هو خصام. لقد برهنت الأيام أن ما في قلب إبراهيم ليس إلا السلام. الأمر الثاني اللي واضح في تكوين 13 هو الرقي والتسامي عن الأمور الأرضية، علشان يقدر يحتفظ بسلام وعلاقة جيدة مع أخيه ومحبة كان لازم يكون فيه تضحية، مش كده؟ كان لازم يضحي، وكان لازم يضحي بكثير تضحيات مادية، وقد قابل إبراهيم هذه التضحية. هو ذا الأرض أمامه، أنا مش أختلف معك أبدا. لحظة أحبائي، أن بداية الخصام كان على المراعي، يعني على الأرض. أنا عايز الحتة دي وعايز الحتة دي وعايز الحتة دي، طب وأنا؟ أنت اتصرف. هو ده غالبا القصة بدأت كده، بس ده أنا العم وأنا الكبير، وعلى قال لي يا ابني نقسم اسمة عاد. لا، أنا عايز دي وعايز دي وعايز دي. فكان رد فعل العم، رد فعل هذا الشخص السماوي، هذه الكلمات المؤثرة أحبائي: أليست كل الأرض أمامك؟ أنا مش هقول لك النص ده قدامك والنص ده قدامي، لا، ده أنا بقول لك الكل أمامك. فضل اختار، وانت اختار الأول، وانت اختار الكل، واللي انت هتختاره أنا هسيبه وهذهب بعيد عنه. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. التسامي والتعفف والرقي من جهة الأمور المادية الأرضية. ده المظهر الثاني من مظاهر الرقي الأخلاقي في إبراهيم في تعامله مع أخيه. يبقى الأمر الأول رفض الخصام، لكن في سمو، خصمكش أبدا. ممكن نختلف وجهات النظر، ممكن يكون في فارق في طريقة التفكير، ممكن يكون عندك عيوب تخليني ما أقدرش أكون في شركة معاك، ممكن تكون أنت شخص عايش مش بأمانة أمام الله، وليس بالبر وليس باستقامة، فما أقدرش أمشي معاك في طريقك، لكن عمري ما سيكون في قلبي من نحوك خصام، ما أقدرش، لأن عبد الرب لا يجب أن يخاصم، وكان المعلم من ضمن صفاته لا يخاصم. والأمر الثاني اللي هو كتير بيكون سبب معظم المشاكل، النواحي المادية. الإخوة في كرونسوس شبطوا في بعض بسبب نواحي مادية، عشان كده قال لهم لماذا لا تظلمون بالحرب؟ إيه المشكلة أنك تظلم؟ الأمر الثالث في أصحاح 14، كان هناك محبة مضحية بالنفس لأجل أخيه لما سمع أن أخاه قد صبي. فلما سمع أبرام أن أخاه صبي جر غلمانه، عرض نفسه للخطر، استرجع كل الأملاك. أدي جميلة العبارة دي اللي تحط تحتها خط: واسترجع لوطا أخاه. حلوة أحبائي، حلوة قوي. لما أخوي ضاع أنا روح استرجع، وكان استرجاع أخي مش بقعدة ولا بصهرة ولا بمناقشة، لكن بحرب ضروس كان من الممكن أن تكلفه حياته نفسه. هذه هي المحبة. ليس أننا نحن أحببنا الله، لكن الله أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. في هذا هي المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. الأمر الرابع ظهر في تكوين 18، في كم كبير من التقدير والاحترام لأخيه، مع أن أخوه في الوقت ده كان في أسوأ حالاته الروحية، إذ كان جالسا في باب سدوم. لكن يتشفع إبراهيم لأجله أمام الرب بالقول: حاش لك أن تهلك البار مع الأثيم. أنا الحقيقة مع شمش ومطلبش من الرب، ممكن لو الرب نور عيني على حاجة أكثر أطلب، بس ياريت دلوقتي الرب يديني الأربع حاجات دول. أمين؟ تيجوا نصلي؟ ما أقصدش أنا خلصت الوعظة، لسه عندي شوية كلام، لكن تعالوا إحنا قبل ما ننهي اجتماعنا في قلوبنا كده الواحد فينا يقول للرب: يا رب فعلا فعلا ده شرف كبير إنك توصلني للمستوى ده، وأنا عايز النعمة دي يا رب فعلا أوصل إنه يبقى مش بخاصم حد، ما عنديش خصام مع حد. والأمر الثاني أبقى كبير على الأمور المادية وما يتعلق بيها من حاجات تانية، كرامة ومش كرامة ومكانة ووضع والكلام ده كله. وكمان يا رب نفسي أكون بحب أخي، بحب إخواتي، حتى أنه لو اقتضى الأمر أن أتعب وأضحي لأجلهم لا أتأخر. والأمر الأخير يا رب ديني احترام لإخواتي. صدقوني أحبائي محتاجين نتعلم نحترم بعض، عارفين احترام تقدير بعضنا لبعض. دعوني ألخصها في كلمة قالها الرسول: اقبلوا بعضكم، قبول أحدنا للآخر، تقدير أحدنا للآخر. بس أصله ده يا حبيبي ما يتقدرش. لو كان إبراهيم مشي على القاعدة دي كان عنده كل المبررات أنه ما يقدرش لوط لأن كان وضعه مزري، وتبرهن أن وضعه مزري بعديها بساعات لما راحوا له ملكين يقولوا له اخرج عشان الرب هيهلك المكان، يقول فلما توانى، يعني كان مش عايز يطلع. وبعد ما طلع والرب أنقذه ما عندوش إيمان أن الرب هينجيه، يقول له طب خلي لي المدينة دي بس أعيش فيها. وضح الوضع المزري، لكن هذا الوضع لم يؤثر على قبول إبراهيم لأخيه، أحبه، ضحى لأجله، احترمه، قبله، قدره. متخيلين لو احنا في الاجتماع كل الإخوة بيعاملوا بعض بالمستوى ده، متخيلين كان الوضع يبقى شكله يا أحبائي؟ متخيلين لو كل الإخوة محدش بيخصم التاني ومحدش متمسك بالأمور المادية ولا كرامته ولا كل ما يخصه، يعني أي حاجة مستعد يضحي، وكل واحد بيحب التاني لدرجة انه ممكن يضحي بنفسه علشان، بلاش يضحي بنفسه دي، لكن حتى يتعب علشانه، وكل واحد بيحترم وبيقدر التاني، انتوا متخيلين كان الجو يبقى شكله يا احبائي؟ بس هو ده الوضع اللي الرب عايزنا فيه يا احبائي. طيب انا مش هقول لو كلنا بنتعامل كده، ايه رايكم لو نصنا ابراهيم ونصنا لوط؟ برضو كانت هتمشي سهله خالص. لو النص ابراهيم والنص لوط كان هيبقى فيه مشاكل؟ كان حد هيسمع صوتنا؟ ابدا. لكن هي الكارثه الكبيره. طيب خلونا في المهم، منين جاب ابراهيم الحلاوه دي ومنين وصل لكده؟ انا حطيت قدامكم اربع مبادئ رائعه حكمته في تصرفاته مع اخيه، لكن جاب منين؟ احط برضو قدامكم اربع مصادر بسرعه نفكر فيهم ونحاول نستفيد منهم لانهم موجودين ومتوفرين لكل واحد فينا. الامر الاول، ان ابراهيم كان يدرك نعمه الله من جهته. انه شخص لا يفهم في الاخلاقيات ولا يحترم حقوق الاكبر، اني ارى انه لا يستحق ان يعامل مثل هذا التعامل. ارى ابراهيم يجيبني، لقد عاملني الرب بالنعمه، لقد غمرني الرب بنعمته. ان كان لوط ما يستاهلش، انا كمان ما استاهلش. انا ما استاهلش ولا حاجه من احسانات الله ليا يا اخي. هلا ابراهيم بيوبخني، بيقول لي طب هدي نفسك وتعالى نقعد وتعالى احكي لك شويه عن نفسي واوري لك ان انا ما كنتش استاهل ولا حاجه واداني كل حاجه. هروح افكر في لوط يستاهل ايه عشان اديله ايه. لو تعرف كم الخراب اللي انا كنت فيه وكم الفساد الذي عشت فيه، اني كنت عابد اوثان، لكن نعمته افتقدتني، انه برحمته خلصني، انه لم يعيرني بسبب خطاياي وشروري، انه لم يحتقرني، بحث عني واحبني واختارني واغناني واعطاني دون ان استحق. فكيف تريد مني ان ابحث عن استحقاق في اخي لكي اعطيه شيئا قليلا جدا ازاء ما سبق الرب واعطاني؟ كان يدرك نعمه الله. ويبدو يا اخوتي الاحباء، يبدو ان في مصيبه حاصله، ان الواحد فينا بعد ما بيتخلص بالنعمه بينسى الحكايه. كتير بتحصل الحكايه دي، كتير يبقى شخص غلبان وفقير ومن اسره على قد حالها، وربنا ينفق في صورته ويديله، بعد ما يديله بعشرين ثلاثين سنه يقعد يحكي لك عن العزبه بتاعت ابوه وعن تاريخ التليد المجيد للعائله القديمه العظيمه، ويقول الكلام ده وبعدين هو بيصدقه على فكرة ويعيش في الجو ده. في ناس كده، بس في ناس كده قليلين، لكن أخشى إن احنا بإزاء نعمة الله كلنا بنعمل كده. بعدما يخلصنا الرب بنعمته نبحث في جذورنا عن أمانة للرب، عن تقوى للرب، عن إخلاص مع الرب، وننسى ما قاله الرسول في رسالة تيتوس الأصحاح الثالث. قال لتيتوس، ذكرهم، ذكر الكريتيين اللي قال منهم واحد شاعر: الكريتيون دائما كذابون، وحوش رضية، بطون بطالة. بيقول له ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ما يجيبوش سيرة حد بكلمة غلط، ويكونوا غير مخاصمين. الوحوش الردية ما يطعموش وما يخاصموش، حلماء البطون البطالة والكدابين يبقوا حلماء، اسمع اللي بعديها، مظهرين كل وداعة لمين؟ لجميع الناس. مش ده مستوى كبير قوي انك تطلبه من انسان، ولا سيما اذا كان الانسان ده كريتي؟ قال له انا عارفك انك ممكن تقول كده، بس خد اللي بعديها، انا بطلب منك الكلام ده لاني اعرف ماذا كنت انا وماذا فعلت فيا نعمة الله. انا بقول لك الكلام ده يا تيتوس وانا متأكد ان نعمة الله تقدر تعمل كده، وانا مش ناسي اصلي، انا مش ناسي انا وانت كنا ايه، احنا كنا خطاة، احنا كنا زيهم، لكن النعمة عملت فينا. اسمعوا يا اخوتي، لاننا كنا نحن ايضا قبلا. انت لسه فاكر الحكاية دي؟ لا فاكرها، وربنا ما يسمحش ان انا انساها عشان افضل طول عمري لما الاقي اخويا واقع افتكر اصلي. كنا قبلا اغبياء غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد. يا بولس انت كنت خبيث وبتحسد؟ يقول ممقوتين، يعني انت كنت مكروه محدش بيحبك؟ يقول مبغضين بعضنا بعضا، كنت بتكره الاخرين؟ لكن حين ظهر، بقى في لطف يظهر مع الناس دول، لكن هو ده اللي حصل، حين ظهر لطف مخلصنا الله، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه علينا بغنى، حتى إذ قد تبررنا بنعمته، بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة. أخوتي الأحباء، إن تاريخ إبراهيم يشهد أن الرب اختاره وهو لم يبدأ. مين اللي بدأ مع الثاني؟ إبراهيم بدأ مع الرب ولا الرب اللي بدأ معاه؟ الرب اللي بدأ. ومين فينا هو اللي بدأ؟ ولا واحد، الرب هو اللي بدأ. الرب بدأ مع إبراهيم واختاره وهو ليس الأوحد. ليه الرب يختار إبراهيم يجي منه المسيح؟ هو ما كانش في غير إبراهيم كويس في الدنيا في الوقت ده؟ لا، كان في ناس تاني، كان في أيوب، هذا كان في الوقت نفسه. والكتاب يقول عن أيوب مش عن إبراهيم إنه ليس مثله في كل الأرض. يعني لو ربنا عايز يختار واحد يجيب منه المسيح كان يختار أيوب، لكن ما اختارش أيوب واختار إبراهيم. إيه السر إنه اختار إبراهيم؟ هي إيه؟ نعمة. اختاره وهو ليس الأفضل. كان في حد أفضل منه في الوقت ده؟ كان في واحد أفضل منه بشهادة الروح القدس في عبرانيين 7، بدون أي مشاجرة، الأصغر يبارك من الأكبر. ومين اللي بارك إبراهيم؟ ملك صادق. طب ربنا عايز يجيب المسيح من حد، كان يجيبه من مين؟ من ملك صادق. واختاره وهو ليس الأكبر، كان فيه في إخواته أكبر منه وهو أصغرهم، اختاره وهو في المكان الأردأ فيما بين النهرين حيث عبادة الأوثان التي تثير الإشمئزاز. يعني ما كانش عنده أي امتياز. يا ريت لما نشوف وحاشة إخواتنا نفتكر وحاشتنا، ولما نشوف العيوب في إخواتنا نفتكر أن الرب اختارنا بالنعمة وإحنا ما نستاهلش. فنترخي، ترتخي أرواحنا عن إدانة إخواتنا عندما نتذكر تلك النعمة التي عاملنا بها إلهنا. الأمر الثاني اللي شكل أخلاقيات إبراهيم، ليه يا إبراهيم؟ ليه أنت حلو قوي كده مع راجل وحش بالشكل ده؟ يقول أصلي هو عاملني وأنا وحش، وحبني وداني وأنا وحش، غفر لي وأنا وحش، علشان كده أنا لازم أعمل إيه؟ أغفر. سامحني وأنا وحش، عشان كده أنا لازم أسامح. الأمر الثاني أن إبراهيم رأى المدينة التي لها الأساسات، شاف حاجة فوق. اوعى تفكروا أن السمو الأخلاقي اللي تعامل بيه معاه وقال له أليست كل الأرض أمامك، اوعى تفكروا أنه ده يعني لأنه إبراهيم بالجينات الوراثية بتاعته نازل من بطن أمه راجل يعني عظيم ومحترم. لا أبدا، فيش ولا واحد فينا نازل يعني زي ما أنتوا فاهمين كده، كلنا بالخطية حبلة بالإثم، كلنا نازلين وحشين على فكرة. طب هم الراجل جاب الحلاوة دي منين؟ أصل الرب ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين، فرأى المدينة التي لها الأساس. بعد ما شاف المدينة دي قال له أنا ليا هنا فيها حتة دي؟ قال له يعني أنا هيجي يوم وابقى عندك فوق؟ قال له قال له يا رب أكيد الكلام ده، أنا الحكاية دي حقيقة والمدينة دي حقيقة وأنا هيبقى ليا نصيب فيها. قال له أيوة يا حبيبي، أنت مكانك فوق وعدوا بيها، فلما رآها هو وولاده عملوا ايه؟ حيوها وأقروا بأنهم غرباء نزلاء، وقطع عهدا على نفسه أن لا يعيش بعد اليوم إلا في خيمة. فصح 13 بعد ما قال له لوط كل الأرض قدامك، اختار اللي انت عايزه، خدها كلها، خد اللي انت عايزه وانا همشي. ظهر له الرب، ولما ظهر له قال له كلمة جميلة قوي، قال له ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى مش للوط هديها، هو يختارها دلوقتي، يختارها ويتبسط فيها، لكن أنا قسمتها لك أنت، لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. يعني بس دي بين قصين كده، لكن مش دي اللي هتحركنا، إنك يوم ما تسيب حاجة عشان تحتفظ بالسلام مع أخوك الرب هيعمل إيه؟ هيعوض. صدقني يا حبيبي، تحب واحد يضمنهولك؟ عيب، صدق أضمنهولك، لو تقبل أضمنهولك أنا بصملك بالعشر إنه هيعوضك، وهيعوضك كتير قوي، وهتندم ساعتها إنك ما سبتش أكتر، وتبقى راقي وكبير وعظيم، ويا مراح من غير ما تسيبه، سيبهولك غصبا عنك، يا مراح ويا ما جه من غير ما تطلب. عشان كده خليك كبير، ولما تلاقيها أزمت على إنك تسيب اعمل إيه؟ سيبه، تأكد إنه هيطب عليك بعديها ويقول لك ارفع عينيك وانظر وخذ التعويض. يا ما تعويضات، ويا ما صغرنا روحنا على حاجات صغيرة وما سبناش، واتحرمنا من البركة واتحرمنا من تعويض. قال له هدي لك الأرض كلها واجعل نسلك كتراب الأرض عشان يقدر يورثوا ده كله، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. عمل حاجة عجيبة جدا، يقول الكتاب فنقل أبرام خيامه. يا ربنا بيقول له الأرض دي هديها لك، كنا نتوقع أنه يروح يعمل إيه؟ مش ينصب فيها خيمة بقى، ما خلاص قال له دي ليكوا كمان لناس، يروح باني فيها. لا بنى مدينة ولا بنى بيت ولا نصب خيمة، راح واخد بعضه وسيبها وماشي. وانا تالي ماشي متزربا. زربا ليه ابراهيم؟ اقتبس هنا كلام الراحل عم برسوم، قال له انت لما طلعتني من بلدنا وعدتني بارض ولا بسماء؟ انت وعدتني بسماء، جاي دلوقتي تغير كلامك وتقول لي خد ارض؟ لا انا مش عايز ارض ابدا، انا بعد ما شفت السماء مش عايز حاجة في الأرض. هذا ما عالج به الرب شخصا فاضلا، لكنه عثر وسقط إذ رأى سلامة الأشرار ورأى غناهم فغار منهم وحسدهم. خدوا الرب ودخلوا المقادس وراح موريله السماء، وسأل سؤالا رائعا، من لي في السماء؟ والرب قال له الإجابة بينه وبينه، قال له أنا صاحب السماء ليك، ولما تملك صاحب السماء تبقى ملكت السماء. رد على الرب وقال له ومعك لا أريد شيئا في الأرض، مش عايز فيها حاجة بعد اللي شفته فوق. أخوتي الأحباء، إننا ندرس كثيرا عن سفر الرؤيا ونتكلم أكثر عن مجيء الرب، فيا ترى ما هو التأثير الروحي الذي ترك فينا بعد دراسات مستفيضة في سفر الرؤيا وبعد كلام كثير عن مجيء الرب؟ هل أنتج فينا تعففا عن الأرض؟ هل إدنا تفكت ولو بمقدار؟ يقسوها بإيه؟ قوة المسك والضغط والضغط، يعني ما تفكتش شوية كده؟ تفكتش شوية ولا لسه مثبتين فيها؟ إن الكلام عن السماويات وعن ما لنا هناك ينبغي أن يفك قبضتنا عن كل ما هو أرضي. أمر الثالث، لماذا تعامل إبراهيم مع لوط بهذا الرقي؟ أعتقد أنه كان يدرك مسؤوليته عن نمو وتقدم ونجاح الآخر. كان إبراهيم حاسس أنه هو مسؤول عن نجاح لوط، ولما يلاقي لوط فاشل كان بيلوم نفسه. طب ليه بيلوم نفسه؟ عشان هو عمه؟ طب عشان هم أصحاب يعني؟ لا، لكن لأنه فعلا عمليا إبراهيم غلط غلطة أدت إلى انحدار لوط. عندما انحدر أبرام إلى مصر أخذ معه لوط، خرج أبرام ولوط من مصر، لكن مصر لم تخرج من قلب لوط. ومين اللي ودى مصر وورى مصر؟ إبراهيم. وعندما رأى سدوم وعمورة رآها كجنة الله كأرض مصر، فانحضر إلى سدوم. وأنا عايز أقول يا أحبائي إننا شئنا أم أبينا نحن جسد واحد، أعضاء بعضنا لبعض. وياريت الرب يديني نعمة أتعامل مع أخواتي بهذا الأسلوب. لما أشوف أخويا ضعيف أقول هو ضعيف صحيح، هو وقع وغلط صحيح، هو مسؤول عن نفسه فعلا وكان المفروض ما يغلطش، لكن أكيد في مسؤولية عليا. لو أنا كنت قدوة قدامه، لو أنا كنت حبيته من زمان، لو أنا ما كنتش عنيف معاه زمان، لو أنا كنت فتحت له أحشائي أكثر، لو كنت رحت زرته وصليت معاه أكثر، لو كنت خدمته بإخلاص أكثر، أكيد ما كانش وصل للي هو فيه. أنا يقع علي شيء من الذنب. أخوتنا أحباء، هل نؤمن وهل نثق وهل نصدق فعلا إن إحنا مسؤولين أحدنا عن الآخر؟ ألم يأمرنا الكتاب ابنوا بعضكم بعضا، عزوا بعضكم بعض، اخدموا بعضكم بعض؟ ألم يأمرنا الكتاب إن كل واحد فينا مسؤول عن الآخرين؟ عندما أرى أخي فاشلا حتى لو أنا مش معاه في الاجتماع بتاعه، صدقوني أشعر أن هناك ولو نسبة بسيطة من اللوم تقع علي. كان إبراهيم يدرك أنه مسؤول عن أخيه، لذلك تعامل معه بنعمة عظيمة. وأختم أحبائي بأن إبراهيم كان رجل الشركة مع الله. لما نتأمل في تكوين 18 نلاقيه خليل الله قاعد مع الرب. طب والقعدة دي أفادته بإيه؟ أفادته بحاجة بسيطة خالص بدون يعني كلام تقيل وكبير، خلت عنده نظرة الله للآخرين، وهي دي حل كل المشاكل. أنا لو قدرت أشوف أخويا زي ما الله شايفه، خلصت ولا ما خلصتش؟ واسأل سؤال، لما يروح للرب ويقول له هذه الكلمات في تكوين 18، يقول له عسى أن يكون 50 بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا. يعني إبراهيم كان بيتشفع أولا لأجل، لا لأجل المكان كله علشان خاطر 50، لكن كان عايز الرب يصفح عن المكان. قلب الله من نحو العالم رغم شره وفساده، لكن كمان كان عنده نظرة الله لأخي. أسأل سؤال، الرب كان شايف لوط بار ولا لا؟ بس لو كنا سألنا كل خلق الله في الزمن ده ونقول لهم الرجل ده بار، ولا واحد فيهم هيقول بار. مين بس اللي شايف ان لوط بار؟ الله. صدقون، طب عرفنا منين ان الله شايف لوط بار؟ تعرفوا عرفناها بعديها ب2000 سنة، لما بطرس الرسول كتب لنا رسالته الثانية، قال يعلم الرب ان ينقذ البار من تجرب ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين. وكان بيتكلم عن مين في بطرس الثانية؟ اثنين، عن لوط. يعني ربنا بس اللي كان شايف لوط بار، لأنه كان يراه يعذب نفسه، كان بيعذب. طب حكاية يعذب نفسه دي حد شايفها؟ واحد من جوه متألم محدش شايفها، لكن مين اللي شايفها؟ الله شايفها، وحكم على الرجل إن ده بار، لكن محدش يقدر تاني يحكم. لكن إبراهيم بالشركة مع الله رأى أخاه كما يراه الله. كان له قلب الله من نحو الأشرار، وكان له قلب الله من نحو أخاه، لأنه كان في شركة مع الله. حاش لك أن تهلك البار مع الأثيم. لوط بار ما يهلكش، لما توقعش غضبك على لوط، يصلي لأجل لوط. كم واحد فينا بيصلي لأجل أخواته؟ الحمد لله أنا بصلي لهم لما بيكونوا عيانين. يعني يا أخي لازم يعيوا عشان حضرتك تصلي لهم، مش حرام عليك؟ أنا بصلي لهم لما بيكونوا في ورطة ولا في ضيقة. طب كم مرة بنجرب نصلي لأجل أخ فاشل روحيا، متعثر روحيا؟ لما بتشوف أخوك فيه عيب تتكلم عنه ولا بتصلي لأجله؟ رب ادينا نعمة أحبائي. دعونا نتذكر هذه المبادئ الأربعة، هكررهم بس بعد ما أقول مبدأ صغير بس مش أضيفه للأربعة. ده جاني كده وأنا قاعد في القطر وأنا جاي الصبح، ولقيت قدامي 2 ستات قاعدين، أنا عمال أشتغل وهم معطليني دو 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 دو، وكل الكلام نهش. واحدة أنا معرفهاش طبعا، بس نهش 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 نهش. فقلت يا أكيد إبراهيم كان رائي لأنه ما كانش في حد مصاحبه من الدنيا وبيقعد معاه يزن في ودانه زي ما الستتين دول بيعملوا مع بعض دلوقتي. وربما أحيانا استماعنا للآخرين عن الآخرين بيغلق قلوبنا وبيقلل تقديرنا لإخوتنا. وفي الحالة دي دعونا نطيع الآية: الوجه المعبس يطرد اللسان الثالب. المبادئ الأربعة يا أحبائي التي أراها في حياة إبراهيم: لقد كان يدرك أن الله اختاره بالنعمة وخلصه بالنعمة، فعاش يعامل إخوته بالنعمة. الأمر الثاني: لقد رأى الأمور الباقية، رأى المدينة التي لها الأساسات، فرخص في عينيه كل شيء وقتي وبقية الأمور الأرضية ملهاش قيمة. لقد كان هذا الرجل يدرك مسؤولياته تجاه الآخرين، فأحب إخوته وضحى لأجلهم ولم يتضرأ من ضعفهم، بل اعتبر أن خطأهم هو خطأ وأن نقصهم هو نقصه. لقد اندفع محاربا ليخلص أخاه، لأنه شعر أنه مذنب عندما أخطأ ولم يكن قدوة حسنة لأخيه. والأمر الرابع والأخير: أنه كان يجلس مع الرب، فدون أن يطلب ودون أن يشعر سرت فيه مشاعر الرب، انتقلت إليه أحاسيس الرب، فرأى العالم كما يراه الرب، عالم تعيس يحتاج إلى خلاص وهو لا يشاء أن يهلك أناس. استطاع إبراهيم أن يفهم قلب الله ويقول له: حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، اشفق يا رب، خلص يا رب. والأعظم أنه كان له نظرة الرب لأخيه، فرأى أخاه بارا في الوقت الذي كان فيه أخوه ساقطا وفاشلا. يا ريت الرب يدينا أحبائي ندخل لجو الشركة، نتذكر النعمة، نشوف الإحسان اللي جاي، فنرفض الأرضيات وكمان نشعر بمسؤوليتنا أحدنا عن الآخر. دعونا نحن رؤوسنا ونصلي. اطلب من الرب أن يشعرك بنعمته، يؤكد لك الأمور الأبدية، يشعرك بمسؤوليتك تجاه إخوتك، وأيضا يجذبك للشركة معه لكي نستطيع أن نرتقي في تعاملاتنا مع إخواتنا في الاجتماع، عائلاتنا في بيوتنا، كل من يحتك بنا. ربنا الحبيب، إننا نؤمن أن مجيئك قد اقترب، ونحن نشتهي من القلب يا سيد قبل مجيئك أن تكون سرجنا موقدة، أن تكون أحقاءنا ممنطقة. نشتاق ونشتهي يا رب ألا نخجل منك في مجيئك. أعنا وشدد سواعد أيدينا لكي ما نعضد أحدنا الآخر ونشفق أحدنا على الآخر ونقبل أحدنا الآخر لمجدك. لك كل الحمد.